السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وفي الحلقة الماضية كنا بدأنا الحديث عن كيف نزكيهم، إزاي نقدر نزكي أطفال. هذه القضية المحورية التي في غاية الأهمية، وهي قضية التزكية. وكنا تكلمنا عن بعض المفاهيم المهمة ودينا زي رؤية عامة كده لمسألة التزكية وإزاي إحنا نقوم بيها. وكنا عايز اذكر حضراتكم بان احنا قلنا ساعتها ان في عندنا، لو اعتبرنا ان دي التزكيه، ففي قبلها ممهدات وبعدها متممات، في قبلها تجهيز وبعدها تعزيز، ودخلنا في تفاصيل اكتر فقلنا قبلها تعليم تمام وبعدها تعاهد، وقلنا ان لا تزكيه بلا تعاهد، وان التعاهد مهم عشان مساله التعويد، علشان مساله التمكين، عشان مسألة ان هذا الذي تزكى به الطفل من السلوك او العمل يستحيل تخلقا، يبقى تخلق ويبقى فعله فعل الانسان المؤمن، فعل الانسان الحكيم، يبقى امر ملازم له، وده كده ان شاء الله يكون خطوة خطوات قوية نحو الربانية، ان هو يكون عالم عامل معلم ان شاء الله. خلاص، طيب، فبناء عليه انا عندي زي ما قلت تعلم وعندي تعاهد، والمفروض بعد كده ناخد الخطوات اللي هنكمل فيها. واحنا كنا هنا في مسألة التزكية، وكنا اتفقنا على ان التزكية هي في اصلها اللغوي بتشكل محورين، هي بتشكل محور التطهير خلاص، او التخلية، او التبري خلاص، وفي محور تاني هو محور التطوير او التحلية او التربي او التربية. ممكن نضيف كمان مصطلح رابع، ان التخلية اشبه بالتصفية، والتحلية اشبه بالتنمية، او التطهير اشبه بالتصفية، والتطوير اشبه بالتنمية. تمام، طيب، المهم احنا عايزين نعمل الحاجتين دول. طيب، هنمسك الآية القرآنية ونبص عليها. اول نقطة لازم ناخد بالنا منها، ان في ايات الطابع الغالب عليها التطهير، وايات تانية الطابع الغالب عليها التطوير. يعني الآية بتكون بتحضني على أمر معين، زي مثلا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب، هنا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أنا مطلوب مني أذكر الله ذكر كثير. في حين مثلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، في قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. هنا واضح أوي أن الطابع الغالب عليها طابع تطهيري، محتاجة تطهر من لهو الحديث. ولا يغتب بعضكم بعضا، طيب غالب عليها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، طيب هنا غالب عليها يبقى في آيات يبقى غالب عليها التطهير، وآيات غالب عليها التطوير. وأنا قلت أن ممكن في الحقيقة يكون التطهير والتطوير متلازمين جدا، وصعب يعني نحدث بينهما فصاما او نفصل ده عن ده. ازاي؟ ان المفروض ان التطهير هو اساس يرتكز عليه التطوير، وان التطهير يحتاج الى التطوير عشان يتم ويكتمل. تاني، التطهير اساس يرتكز عليه التطوير، فانا بطهر وبعدين انا، خلينا مع الكوب اللي قدامي دلوقتي، الكوب ده فيه مية معكرة وفيه شوية شوائب وحاجات، فأنا عايز أملأ هذا الكوب، أملأه بماء عذب صافي نظيف خلاص، أو أملأه بمشروب ما، تمام كده. طيب، فأنا دلوقتي أنا عشان أملأه بالمشروب ده أنا هحليه، هنميه، هأدعمه، وكان مجرد كوب، لا، هحط فيه مشروب جميل، وكمان هقعد أحط عليه حاجات من بره هنا كده واجمله واحط عليه ستيكرات ومش عارف ايه وكلام ده، واحطه ومجلد اليد بتاعته شويه تطويرات خلاص. طيب، هذه الاشياء لو هو الكوب متسخ مثلا ولو الكوب ده من الداخل فيه عكر. انا الكلام ده مش هقدر اعمله كويس، ولو عملته مش هيبان جودته وجماله. فلذلك التطهير اساس يرتكز عليه التطوير، اساس يرتكز عليه التطوير. والا اشوف حاجة عجيبة قوي بقى، اشوف مثلا ان انا حط ستيكر جميل هنا وجنبها حتة موسخة ومش عارف ايه هنا وجنبها مكسورة وجوه فيه ايه. دي للأسف الصورة اللي البعض يريدها الاطفال، ان هو يبقى موجودة عند بعضنا للأسف الشديد، مزيج من حاجات وحشة وحاجات حلوة، حاجات حلوة على حاجات وحشة، اللي هو واحد ايه عارفين انتوا اللي هو عنده حاجة متسخة يجي راكنها ويجي حاطط فوقيها دهان ويرمي فوقيها. طب ما هو الدهان ده هيقع اصلا. يعني الناس حتى مثلا اللي هم بيعملوا دهانات او بتاع تلاقيه يمسك الحاجة يسقلها الاول. ولذلك في حاجة كده بيقولوا عليها احيانا من لوازم التحلية اسمها التجلية، تمام؟ ويمكن هم جايبينها من الحديث بتاع ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فالمهم فاذا تاب ونزع صقل قلبه، يعني تم تجلية، يسقل يجل. فالتطهير ده احيانا البعض بيقول ان من صور التطهير التجلية، يجليه يقعد ايه ينظفه. فمثلا تلاقي الراجل ده ممكن يمسك صنفرة كده يقعد يصنفر او حاجة مادة خشنة بحيث يشيل كل الشوائب بعدين يحط فوقها خلاص، لانه لو وضع على هذه الشوائب هيوقع الكلام ده خلاص، مش هيتم يعني. فلذلك التطهير اساس ينبني عليه التطوير، والا هنبقى شايفين تطوير بعد شويه يبدا يشقق ومش عارف يحصل له ايه، او نبقى شايفين حاجه حلوه ومن تحتها شايفين حاجه وحشه لما نقوم عين النظر قوي، او نشوف حاجه حلوه وحاجه وحشه في بعض. طيب دي النقطه اللي قلتها، ان التطهير اساسا ينبني عليه التطوير. النقطه اللي بعد كده ان التطهير لا يتم تماما كامل الا بالتطهير. يعني ايه اللي بيعمله التطوير للتطهير؟ انه بيعمل تحسين وتحصين. تاني التطوير دلوقتي او التحلية دي بتعمل ايه بالنسبة للتطهير؟ بتعمل له تحسين وتحصين. حسنت الوضع دلوقتي، يعني انا عملت ايه في المرحلة الاولى دي؟ جيت منظف الكوب من الداخل ونزلت كل الحاجات اللي فيها شوائب وجيت غسله من بره ومسحته كويس ونشفته وتمام وزي الفل. طيب لما جيت بقى حطيت عليه ناس استيكرات ودهنته ورسمت عليه رسومات مباحة وردة ولا مش عارف ايه وحطيت حواليه هنا حاجة كده، انا دلوقتي حسنته. ركزوا، حسنته. طيب المكان اللي انا حطيت فيه استيكر واللي انا مش عارف عملت عليه ايه بالنسبة لأصل اللون او اصل المادة دي حصل فيه ايه؟ انا حصنته، حميته. فلما يجي يعني، ولذلك كتير من الناس مثلا يعملوا ايه، يجوا على الكراسي بتاع السيارات بتاعتهم يجوا حاطين عليها فرشة شكلها جميل. في الانتريهات في البيوت انتوا بتعملوا ايه؟ بتيجوا حاطين كسوة على الانتريه. ليه؟ يقولك عشان يحافظ على مادته الاساسية. بعمل له تحسين وتحصين. يبقى التطوير بيضيف للتطهير حاجتين، يعمل له تحسين ويعمل له تحصين. خلاص، يعمل له تحسين وتحصين. في حين ان التطهير بالنسبة للتطوير دوره معه ايه؟ نعمله تأسيس، يأسس له الدنيا ويهيئ له الدنيا عشان خاطر يتم على اكمل صورة. طيب فبناء عليه انا قلت ليه الكلام ده؟ عشان اقول الآية احيانا يكون الغالب عليها الطابع التطهيري او غالب عليها الطابع التطويري. فاحيانا يبقى التطهير اوضح فيها جامد جدا 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 جدا، وده يبقى تزكية برضو مع شوية تطوير. واحيانا يبقى غالب عليها التطوير 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 ويبقى برضو تزكية. وبما ان التطهير هو البعد المميز جدا في التزكية والبعد الابرز في التزكية، لذلك تجدوا ان ممكن في الوحي يتم استعمال التزكية للتعبير عن التطهير. يتم استعمال التزكية للتعبير عن التطهير. يتم استعمال التزكية للتعبير عن التطهير، زي مثلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. تمام، فهنا تطهرهم، ايوه طب تزكيهم ليه؟ تأكيد على التطهير واضافة ابعاد التطهير. او تطلق التزكية ويراد بها الايه؟ مطلق للتطهير. ده في غالب الاطلاق. لكن زي ما قلنا ما يميز التزكية بانها تطهير مع تطوير، لكن مساحة التطهير اللي فيها كبيرة ومعها مساحة تطوير. طيب هرجع تاني، يبقى لما اقول تزكيت بالآية دي انا محتاج بس اركز يا ترى البعد التطويري هو الاكتر ولا التطهير هو الاكتر. فمثلا اذكر الله ذكرا كثيرا، فانا هنا محتاج اتطور أو أتحلى أو أتنمى أنمو أو أتربى على، مش الذكر، الإكثار من الذكر. طب ده مش مع تطهير؟ لما نيجي نبص أكيد طبعا في تطهير من الله، والحديث اللي كان عنه من شوية في تطهير من إن الذكر ده ذاته هنشوف فيه إلماحة للتطهير، ما بقاش ذكر قليل يبقى ذكر كثير، تطهير من الآفات اللي بتعرض للذكر، زي إن يكون في غفلة، إن يكون مش فاهم معناه، دي آفات بتعرض ليه خلاص، وهكذا. يبقى ده زي ما قلنا التطهير أو التطوير المراد هنا ما لا يخلو من تطهير. ماشي؟ طيب مثلا لما نيجي نبص على بعض العبادات زي الصوم، الصوم أنا تطورت بإيه؟ بإن أنا أمسكت عن المفطرات، وده يعتبر المستوى الأول من الصوم على حد تعبير بعض العلماء. واحد تاني لا، أمسك عن المحرمات، لا الصوم مش مجرد إمساكه خلاص عن المفطرات، ده بيعلمني الإمساك عن المحرمات. طيب واحد تالت لا، الإمساك، إمساك القلب عن الانشغال بما سوى الرب، لا ده مستوى تالت. بناء عليه لما نيجي نبص اللي صام ده المفروض نتطور، اهو هو أضاف لنفسه تحلى بالصوم بهذا اللون من الإمساك، لكن في الحقيقة هو قام على تطهير أصلا. ولذلك النبي يقول إيه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه تطوير لم يقم على تطهير، تطوير لم يراعي إن له أهداف تطهيرية، إن هو تطوير أيوة أنا اتطورت بالإمساك، بقى عندي عزيمة وقوة وطاقة إن أنا أمسك عن المفطرات، بس الأهم إنك تعلم التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إنك تتعلم زي ما اتقيت دلوقتي وتجنبت المفطرات تتقي وتتجنب المحرمات وكمان المكروهات. فلذلك هذا التطوير اللي ما كانش فيه قدر من التطهير مش هو التطوير المنشود أو الكامل اللي يراد، تلك التحلية، تلك التنمية، تلك التربية التي تمت وما فيهاش هذا القدر المطلوب من التطهير ما تمتش. واضح؟ طيب لما نيجي نبص بقى نيجي من الزاوية التانية، التطهير اللي ما يجيش معاه تطوير ما تمش وما اكتملش، ما تحسنش وما تحصنش. فواحد مثلا لما يسمع ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أو في قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، طيب ممكن واحد يقول لا خلاص أنا مش هشتري لهو الحديث، يعني إيه؟ يعني مش هروح لواحد أقول له اديني باتنين جنيه لهو، لا يعني هنا تم التعبير أو تم تشبيه، تشبيه الوقت أو الزمن، وحداء الوحدة الزمنية اللي هي الثانية والدقيقة وطرفة العين، والوحدة المجهودية خلاص من الجهد والفكر والطاقة، تم تشبيهها بالوحدة المالية. فالإنسان بالفلوس بيشتري حاجة، بيدفع حاجة ويأخذ قصدها مقابل. فهنا زي فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين، إنسان بيروح يقدم من وقته ويقدم من جهده ويقول هشتري، يشتري إيه؟ ذنوب، معاصي، نسأل الله عافية. طيب فممكن احد يقول لا انا خلاص ان شاء الله مش هشتري لهو الحديث. لهو الحديث طبعا مفهوم اوسع بكتير، طبعا اول ما يدخل فيه من باب التفسير بالمثال هو الغناء، على حد تعبير كتير من الصحابه سيدنا ابن مسعود وغيره، واقسموا ان هو الغناء ده لون من الوان لهو الحديث، انما طبعا الموضوع اوسع من كده بكتير، مجالس عاديه الناس تختاب وتنوم فيها ده لهو حديث، الحاجات التي لا طائل من ورائها، الخلافات والنقاشات ومش عارف ايه اللي هي مش مثمره، ده من لهو الحديث. مهم في هذا اللهو، لهو الحديث، ممكن واحد لما يسمع الآية دي يقول أنا هتطهر من أن أنا لا أنا كنت المجلس الفلاني بقعد فيه، بنقعد نجيب سيرة فلان وعلان ومش عارف إيه، ونقعد نتكلم في الكورة وراح وجا ونضيع وقته ما استفدناش حاجة. فهو هنا عمل إيه؟ هو هنا تطهر بس. طب ليه بقى الوقت ده ما نعمروش بحاجة مفيدة؟ يبقى هنا بقى هو ما وقفش عند التطهير أو عند التصفية أو عند التخليق أو عند التبري، لأ ده هو عمل إيه؟ ده هو تطور، تحلى، عمل تنمية، عمل تربية، أضاف حاجة. أضاف حاجة إزاي؟ إنه قال لأ طب من الوقت ده بقى أنا أعمل إيه؟ أنا أشغله. ده الآية فيها إشارة لأن دول مقصرين في العلم النافع، أنا أشغلها بعلم النافع. والله الوقت ده هتعلم فيه من كتاب ربنا، هقرأ فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هاشترك في العمل التطوعي فلان، هرتبط مع فلان بالعمل الخيري الفلاني. يبقى عمل إيه؟ يبقى نركز، عمل تحسين للحالة اللي كان فيها دي. الزمن ده حسنه، اليوم ده حسنه، وعمل تحصين ان الله ده ما يرجعش تاني، الله ده ما يرجعش تاني. واضح الكلام ده؟ والله في غاية الأهمية، مهم جدا جدا، ولما نستقرئ كده الوحي نفهم الحاجة دي بشكل واضح. يبقى عمل هو تطهير، مش مجرد تطهير، لا، ده هو زي ما قلنا الصوم مش مجرد امساك، ده هو فكرة ان الامساك ده ليه يعني. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه، رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فالشاهد ان احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان التطهير ده يحتاج الى التطهير علشان خاطر يحصل له ايه؟ علشان خاطر يحصل له تحسين وتحصين، يكتمل التطهير بالتطهير. ولذلك كنا دايما نقول ايه؟ الايات يا جماعه، الايات اللي فيها حض على التطهر من امر ما، احنا العمل اللي هنعمله ممكن نبص له من زاويتين. ان انا ما اعملش الشيء الفلان، يعني هنا قال لا اشتري له الحديث، بس واحد لا يقول ايه؟ لان انا اشغل الاوقات اللي فيها له بالعلم النافع. الله، يبقى هنا عمل ايه؟ كمال الضد. يبقى مش الضد، كمال الضد كمان، مش هيشغلها بشيء نافع، ده هيشغلها باحب الاشياء الى الله، مثلا انه يتعلم كتاب الله سبحانه وبحمده. واضح؟ يبقى مش تطهير لمجرد التطهير، ده هو يعني واحد مثلا في مجالس بيعمل ايه؟ بيغتاب الناس. لا، ده انا والله اثني عليه بخير، او اذكر الناس بخير، او اتكلم فيما ينفع، ايه، اتكلم في حاجه تكون في ميزان حسناتي يوم القيامة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واضح؟ الحاجات اللي من الجنس ده هو الانسان يعملها. يبقى الحاجات اللي فيها تطهير خدوها نصيحة بقى من دلوقتي، وده حتى كنا بنقوله في ايه؟ في منهجيات في استخراج الوصايا العملية من الآيات. منهجيات في استخراج الوصايا العملية من الآيات، منها ان لما تكون الآية بتحضني ان اتطهر من امر ما، فهو حض ضمني على ان انا اتحلى بكمال ضده. زي ما الآيات تحضني ان انا انتهي عن الشرك في الامر الفلاني وانتهي، تم، ده حض ضمني على ان الانسان يتحلى او يتطور بكمال ضده. واضح؟ طيب، يبقى المسألة دي واضحة عندنا. يبقى احنا مش عايزين نطهر، احنا مش عايزين الكوب ده نعمل فيه ايه؟ نغسله وننظفه ونشيل الشوائب اللي جواه ونقعد كده. لا، طب ما هو برضو ما قامش بدوره، ما قداش وظيفته. واضح؟ لكن لا، احنا نغسله ونعمل الكلام ده كله. ولذلك في الوجود التطهير يجي قبل التطوير، في الوجود التطهير يجي قبل التطوير. ان مثلا حتى ان كان الشيء اللي هيستعمل في التطهير هو اللي هيستعمل في التطهير. تاني بقى نركز في الحتة دي عشان دي مهمة جدا 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 جدا. ازاي؟ انا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان التطهير لازم يكون بالتطوير، يعني التطوير نستعمله عشان يطهر. ازاي الكلام ده؟ مثلا انا الكوبايه دي هي متسخه من الخارج وفي جواها ميه معكره، ميه سودة ومش عارف ايه، وفيها شوائب كتير وحاجات مش كويسه. فانا دلوقتي عايز املها ميه بحيث استفيد بيها بان انا اشرب اسقي غيري، يعني كوب الماء ده ممكن يبقى كانه مليون جنيه في بعض الاوقات يعني. خلاص؟ طيب، فانا عايز اطور الكوبايه دي بان يكون موجود في داخلها ماء عذب نقي. طب انا عملت ايه دلوقتي؟ استعملت ايه؟ استعملت الماء برضه. فجيت ماسك الميه دي وجيت غسلتها من بره وحطيت فيها ميه وجيت رجعها، كل ده انا فاتح الحنفيه وبعدين جيت مليها ميه وحطيت. يبقى انا نفس الشيء اللي طورتها بيه هو اللي استعملته في التطهير. واضح؟ لكن ما وقفتش عند مجرد ان انا طهرت. الكلام ده مثلا بيتم مع الصلاه. الصلاه تعمل كده، الصلاه تخش عليك لو صح التعبير، تدخل تغسلك، نظف 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 نظف، تمام، وبعدين تملاك، تملى القلب ده بقى ما ينبغي ان يملى به الذكر، يدخل يلين القلب ويطهره ويسقله ويزكيه، وبعدين يجي بقى ايه؟ يطور فيك ويضع فيك من. واضح؟ وده بتقوم به العبادات دي من روعه العبادات في الشريعة لو التفتنا ليها من ناحية المقاصدية أو من ناحية الغاية أو من ناحية الحكم هنرى إنها بتقوم بالدورين دول مع بعض، إنها بتطهر، بس متى استعملت على الوجه الذي يريده الله، متى ما طبقت على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوم بدورها فعلا. تمام. طيب أنا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من نقطة تانية برضو حابب أشير ليها. بتقول إيه؟ بتقول النهاردة إن إحنا المجهودات اللي بتبذل في التطهير ممكن ما تبانش ومحدش ياخد باله منها من البشر، لكن الله سبحانه وبحمده يراها. إزاي؟ النهاردة أنا الكوب اللي حضراتكم شايفينه ده، حد يقول لي أنا عايز أضع فيه ماء عذبة عشان أشربه، فأقول له لا أنا آسف لسه مش دلوقتي. فيقول لي فيه إيه مستني؟ أقول له محتاجة أطهره بس. يعني بالطهارة بتعمل فيه إيه؟ هو الكوباية ما فيهاش أي حاجة. أقول لا سواء، عمال أنظف من جوه، أشيل وأحط أشيل وأحط، ما عنديش فرصة إن أمسكه وأجي قلبه كده، فمضطر للأسف الشديد إن أنا أعمل إيه وهو مكانه، أدخل حاجة وأشيل، أو أدخل مية وأسحب مية من جنب تاني، أدخل وأسحب أدخل وأسحب لغاية ما أتأكد إن المية اللي هنا كلها بقت إيه نظيفة. أشيل وبعد شلت المية اللي فيه كلها، وبعدين لسه غسلته تاني، شلت تاني، غسلت تاني، شلت تاني. اللي جوه ده حد واخد باله منه بره؟ محدش واخد باله منه بره، لا أحد يراه أو ينتبه إليه في الخارج. فلذلك أغلب المجهودات التطهيرية ربما لا يراها الناس. ولذلك انا كنت بقول مثلا لمعلماتنا في المتدبر الصغير او الاخوه اللي بيشتغلوا على الاطفال في المتدبر الصغير، كنت بقول لهم اهتمامكم بالتطهير ممكن اولياء الامور ما ياخدوش بالهم منه، المجتمع ما ينتبهش ليه. يقول لك فين؟ انا مش شايف واد بيسمع وبيقول وبيعمل وبيودي واقف وبيعمل، ان شاء الله باظ يعني لو صح التعبير. لا انا، انت ايه اللي عملته؟ انت عمال تطهر فيه بس مش ظاهر، الكلام ده مش ظاهر نسبر، لان التطهير ده في الداخل، انت بترصد سلوك معين عنده وتطهره منه، بتغرس جواه. فنركز في النقطه دي، ان التطوير يبان. انتوا هتشوفوا هنا لو حطينا استيكرات وحطينا حاجه ورده جميله هنا كده عند اليد هتشوفوا التطوير. فالتطوير او التحليه اسمها حتى كده تحليه، ماشي، او التربيه او التنميه بتظهر للناس، بتبان بره كده، هي حتى من ربابه نما وزاد. لكن التطهير او التخليه او التجليه او التصفيه او التبري، الحاجات اللي جوه دي مش بتبان للناس، ان في الغالب في الغالب التطهير بيمس الداخل اكتر بيمس الخارج. خلاص، دي النقطه اللي حابب اشير اليها. يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه عمليا؟ عايز اقول عمليا انت ممكن ما تحسش قوي بفيه، حد يقول الولد بيتعلم فتره ومش حاسس ان في حاجه جديده. لا، في جديد، في بيحصل. وانت المشكلة ان انت معايير القياس عندك او مقاييس التقويم او التقييم عندك فيها مشكلة، انك حطيت ان معيار القياس ايه، ان انت تلاقيه الولد بقى بيقول وبيعمل وبيدي. لا، بس في اصلاح بيحصل جواه، في اصلاح بيحصل على مستوى الداخل انت مش ملاحظه على مستوى الخارج، بس خلاص. يعني انا بقول زي ايه؟ زي واحد في باطن الارض فعمال يحفر 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 وبقيله خطه واحده بس ويخرج الى الناس ويرى النور. كل الفتره اللي هو بيحفر فيها دي محدش شايفه، والكل متخيل ان الكلام ده ملوش اي معنى ملوش اي معنى ملوش اي معنى. يعني مثلا انت عندك وليكن زجاجه اهو على شباك، والزجاج ده عليه تراب وعليه طين عذرا وعليه بوية او دهان، وانت مسكت حاجة خشنة وعملت ايه؟ فواحد اتنين واحد اتنين، الناس مستنينك بره عشان تنظف، واحد اتنين واحد اتنين، كل ده بيعتبر ان انت كأنك مش عارفين. يا عم ما نظفتش ليه؟ ما خدتش خطوة ليه؟ انت نفسك ممكن تستحثر وتقف، زي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي ان الانسان ما يستعجلش في الدعاء، استجاب لحديكم ما لم يعجل. خلاص، فيترك الدعاء فيستحسر في رواية ان هو خلاص بقى انا زهقت مش مفيش جديد. لا، اللي انت بتعمله ده انت خطوة خدتها خطوة خدتها خطوة خدتها، بقى لك خطوة وترى النور. ده لازم ناخد بالنا منه، ان انا في التزكية دي لازم اخد بالي من كده ان انا طهر عشان نرى النور بقى والكلام ده يظهر والاثر يظهر, ده محتاج وقت مش هيجي كده يعني من مرة. ولذلك كنت بقول ان في حاجات كمان بتكون متجذرة, اكيد اللي جوه هنا ده لما يكون الشوائب اللي موجودة فيه 1% اكيد هتتطهر اسرع واسهل ما تكون 10% 20% 30% اكيد. ولذلك لازم ناخد بالنا من القصة دي ان كل احنا لا نرى المجهود المبذول في التطهير, احنا بنرى بس التطوير وبنقيس عليه في الاخر. لا طالما الحمد لله رب العالمين لازم دي بقى, طالما انت خدت خطوة تطهيرية خطوة يبقى انت كده بتتقدم بصرف النظر عن اثرها بان ولا ما بانش, قياس الاثر ده حصل ولا ما حصلش, مش لازم من مرة. ده انا في اوقات بقول انه ممكن يكون لون من الدجل ان احنا نوعد الناس بحاجات اصلا هي. وخلي بالكم يا جماعة انا لازلت واكد مرارا وتكرارا, معلش الكلام ده مهم جدا 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 جدا, لما بنتطوع ونوعد بحاجات خلاف السنن احنا بنضل غيرنا ونفتن ونحن لا نشعر. لما بنتطوع ونوعد بحاجات خلاف السنن احنا بنضر غيرنا او بنفتنه ونحن لا نشعر. كنت قلت الكلام ده قبل كده كتير, لما نوعد الانسان بان انت لما تلتزم هيحصل لك في الدنيا ودنياك هتبقى جميلة ورخاء وهتجي لك الفلوس من كل جانب وهتلاقي مش عارف في الزوجات الصالحات مش عارف ايه وهتلاقي انت الازواج الصالحين, يعني يا ربنا قالوا انما توفون اجوركم يوم القيامة, يعني مش لازم الكلام ده يحصل او ما يحصلش في الدنيا. فلما يجي ما يلاقيش الكلام ده بقى يحس بالصدم, يقول لك مش قلت ان الاسلام منصور وهينتصر ومش عارف ايه وكلام ده, انا قلت لك هينتصر النهاردة. انا طب مين قال ان هو انت طالما جاي الدنيا يبقى لازم عايش في طب ازاي فيه وازاي فيه وازاي. الوعود اللي ربنا ما وعدش بيها اللي خلاف السنن احيانا بتاخدنا الحماسة كده عشان نرغب اللي قدامنا وعشان خاطر ناخد بايده ونفرحه, نقعد نوعده بوعود هو ما توعدش بيها اصلا. فلذلك لما ما تحصلش يفتن, لما ما احنا اضرينا اكثر مما نفعنا. فلذلك انا بقول النهاردة حتى كنت بقول الكلام ده لما يعني مثلا كان واحدة اسأل المعلم اقول لها هو انت النهاردة ولية الامر جابت الولد شهرين ثلاثة وقالت انا مش ملاحظة في تغيير, اذا انت اللي بتعملي غلط. قالها لا انا ما بشفيش انا بعالج, انت تحاسبيني على المجهود عملته صح ولا غلط, النتائج دي راحت فين ما راحتش فين مش بتاعتي, انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له انك لا تهدي الى صراط مستقيم, لان احنا بنهدي هدايه المعرفه والارشاد بس ما بنهديش هدايه التوفيق والسداد, مش بتاعتنا احنا اصلا. ولذلك لما انا حتى كطبيب لما يجي حد يقول لي اقول له انا ما بشفيش, انا انت تلومني انا شخصت صح ولا لا, عالجت صح ولا لا, عملت كل اللي عليا ولا لا. الامر ده بقى حصل ما حصلش ده مش بتاعنا, النتائج مش في ايدي انا. هو ربنا ليه سنن, ليه سنن ما بتتخلفش, لكن ممكن السنة دي تتخلف في الحالة دي لحكمة يعلمها الله. فأنا مش دوري ان انا اقعد اتبوأ مكان مش مكانتي واوعد بحاجة انا مملكهاش, انا مش بتاعتي اصلا, انا بوعد بلا ربنا وعد به. فربنا وعد ان الكلام ده يحصل بيحصل, لو ان الامر ده تم طب ما حصلش يبقى انا عندي حاجة غلط, ارجع راجع نفسي في حاجة غلط. ولذلك كنت اقول في تعليم الاطفال القرآن, حتى لما كنا بقول في متربي بنعلم اولادنا او حتى كنت في تربيه اولادنا, ما تشعروش يا جماعه ان الجهد ده ضايع, لا انت بتبذل, المهم ان انت بتبذل صح, انت مش مقصر. النتيجه راحت فين انت بقى مش ملام خلاص, بس المهم انت بتبذل صح, يعني حاسب نفسك على ده, ما تحاسبش نفسك على النتائج, لان ممكن فيه اصلاح بيحصل في الداخل انت مش شايفه. يعني لما نبص على قصه الغلام والساحر, المفروض ان الراهب بيبذل جهد مع هذا الغلام, اي نعم جهد متواضع في مقابل المجهود الجبار وال يعني والهاله العظيمه اللي معموله للطفل ده عشان يكون او الغلام ده عشان يكون ساحر, لكن بيبذل. احنا كنا متوقعين ان الولد من اول مره راح عند الايه عند الراهب, ده طبعا كفر, اللي عند الساحر واللي عند الراهب ايمان, فمتوقعين الموضوع يخلص جلسه يخلص الثانيه يخلص الثالثه, لكن مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة ولازال الولد بيتردد هنا ويتردد هنا. ما هو ممكن كده الراهب كان يستحسر ويقول خلاص كده انا وقف انا عملت اللي علي انا ماليش دعوة بقى خلاص, لا هو. ولذلك كنت دايما اقول انت منتصر في النهاية, احنا منتصرين في النهاية, لكن لا نغادر مواقعنا يعني ما تغادرش موقعك، انت بتعمل اللي عليك وما تغادرش موقعك، والاصلاح بيحصل بس على مستوى الداخل. هيظهر بقى، ممكن يظهر في موقف زي الموقف بتاع الدبه، ما ظهر امر الغلام يظهر بعد كده في حاجه، انما ما تتصورش ان المجهود اللي انت بتبذله ده ضائع. ما تقعدش تنتظر حاجات، طب ما في حاجات، ده بطبيعه ان ده طفل ممكن ينسى، ممكن يغفل، ممكن ميوله وطبيعته كطفل تخليه مثلا ما يلتزمش قوي باللي احنا اتفقنا عليه، بس مش معنى كده ان مفيش اصلاح حصل من الداخل. طيب الكلام ده كله انا اتكلمت فيه علشان اقول ان التزكيه فيها تطهير وتطوير، وان التطهير مش بيظهر للناس بقدر ما بيظهر لهم اللي هي التطهير. ولذلك كنت بقول النهارده لما نيجي نقيم مجهود، يعني حتى كان بعض الفضلاء يقول طب انا عايز اتفرج على المتدبر الصغير واشوف انتاج الاولاد، اقول له طيب انت قيم الاداء مش قيم المنتج، لان المنتج ده ممكن يتم، ممكن يتخلف عند حد، بس قيم الاداء كويس ولا لا، الخطوات دي ماشيه صح ولا مش صح، الدنيا تمام ولا مش تمام، والحمد لله النتائج ما بتخذلش حد، يعني صدق الله يعني. لكن اللي اقصده ان احنا يبقى اهتمامنا الاكثر بتقييم البروسيس نفسها. يعني يمكن احنا حتى عندنا في الطب كان بعض اساتذتنا يقول انا مش هلومك وصلت للتشخيص ولا لا، انا هحاسبك، وده فعلا الدرجه كنا بناخدها في العمل في الامتحان على كده، ممكن تبقى داخل اصلا عارف ان الحاله دي تشخيصها انها هيميبليجيا شلل نصفي، لكن انت الخطوات اللي هتسلكها عشان تصل للتشخيص ده ايه، زي في الرياضيات مش المهم النتيجه بتاع المساله، كل خطوه من اول ما بدات التفكير في المساله لغايه النتيجه عليها درجه. فهي دي القصه. يمكن اقول لكم احنا مثلا اساتذتنا كان ما بيحاسبنيش على التشخيص انا حاطه في النهايه ده، لان هو ممكن المريض يقوله او نبقى احنا عارفين الحاله المحجوزه هي كذا، لكن ازاي ان انت فكرت فيها، الخطوات اللي سلكتها، البروسيس الابروتش اللي انت خدته، السبيل اللي انت سلكته علشان تصل الى هذا التشخيص النهائي. والله سبحانه وبحمده ما بيحاسبناش على النتائج، ان عليك الا البلاغ ليس عليك هداهم. انا ما لومش نفسي على النتائج، انا لوم نفسي على ايه. ولذلك الله سبحانه وبحمده يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لان تنصرف الهمه للمجهود مش النتائج، يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت بتعمل اللي عليك، يعني ليس عليك هداهم ولا ان عليك الا البلاغ، مش معناها مالكش دعوه يعني حاشا وكلا، لا، هي معناها ان انت طالما عملت ما عليك وفعل هون على نفسك بس. فانا لما اجي الوم نفسي النهارده الوم نفسي على انا بعمل المطلوب ولا ما بعملوش. وبرده لما نيجي نقيم حد بيعمل المطلوب بشكل كويس ولا لا، بيعمل المطلوب الصح، لان ممكن نكون بنبذل مجهود بس في اتجاه الخطا، يبقى ده صح، ايوه ده صح، ده تمام تمام، احنا كده في الاتجاه الصحيح، في الاتجاه الصحيح، حاطين القطر على القضبان، حاطين القطر على القضبان، القطر ماشي على القضبان، ماشي على القضبان، وصل ولا ما وصلش دي بقى ما نعرفش، دي ممكن تحصل او ما تحصلش. فلذلك المجهودات التطهيريه اللي احنا هنقوم بيها، ممكن الولد يتطهر مثلا بالصلاه، واحد يقول عمال يصلي وما فيش اي حاجه حصل، هو زي ما هو الاخلاق الفلانيه، لا، ان شاء الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ستنهاه صلاته ان شاء الله، بس انت ما بس تجتهد انه يصلي صح، انه فعلا يصلي، تقول اهو ما عمال يقول الاذكار وما فيش، لا، اتاكد انه بيقول الاذكار صح، انه بيقولها بقلبه، انه فاهم معناها، تمام. فركز اكتر على الاداء، النتائج دي مش بتاعتنا احنا، ما نملكهاش، ربنا ليه سنن طبعا ان شاء الله مش هتتخلف، لكن في اوقات ممكن تتخلف، لما تتخلف انا اعمل ايه، اراجع عن نفسي بالله، ايه ما اشوف ايه القصور اللي حصل عندي، لكن ان انا اتصور ان خلاص هي هو الموضوع زر، دي حاجه مهمه دست عليه الدنيا اتحسنت، لا، مش مبدا صحيح اصلا في بناء الانسان، الموضوع مش زر هتدوس عليه انسان يتصلح، لا، ده النهارده فيه خطوه، بكره خطوه، بعده خطوه، بعده خطوه، لغايه ما يكتمل الامر، زي ما قلت، واحد في باطن الارض وبيحفر نفق، حفر 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 حفر، مش هيرى النور من اول معول هو ضربه وبيحفر بيه، واحد النهارده بيمسح البتاع مش من اول مسحه هيشوف النور، هيدخل النور، لا، هو. ولذلك حتى يمكن كنا قلنا الكلام ده في التدبر، او كتير 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 من عبادات القلب او من التكاليف الشرعيه على بناء التفاعل، التفاعل يعني التكبد والتكرار والاصرار، واضح؟ فتدبر، تفكر، تعبد، اللي هو على بناء التفاعل، ان الانسان يبقى فاهم الموضوع، فهم الكلام ده مهم جدا، ان الموضوع محتاج صبر وفي صبر. ولذلك لما نيجي نقول تزكيه قلنا بعدها تعاهد عشان الموضوع محتاج صبر، لازم اتعاهده مره ورا مره ورا مره ورا مره لغايه ما اشوف الكلام اللي انا عايز ده فول بلون، واشوفه فعلا صوره كامله، كامل الصوره واضح قدامي. تمام. طيب عايز اشير لحاجه ثانيه، ان النهارده التطهير والتطوير دول ممكن يحصلوا على مستويين، ممكن يحصلوا على المستوى الظاهر وممكن يحصلوا على المستوى الباطن. ازاي؟ يعني النهارده ممكن واحد في الظاهر بتاعه ان شاء الله حرص على ان يكون الظاهر بتاعه على السنه، فتطهر من كان مثلا على سبيل المثال الشارب بتاعه تخين وضخم كده مثلا، زي الشارب بتاع المجوس ده او شارب ضخم كده مثلا، فهو خلاص لا بدا يحفي الشارب بتاعه. تمام. طيب فتطهر في الخطوه دي، والله ما كانش ملتحي، كان اصلا ما عندوش لحيه، فاطلق اللحيه يعني على اقل التقديرات تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا بقى كمان حته فرض ومش فرض، تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حابب يكون شكله زي شكل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني للاسف في هذا الزمان احنا شفنا بعض فضلوا فتره يهزأوا بينا او يهزأوا بالشباب عشان خاطر ان هم بيقصروا الثوب بتاعهم تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطلعت موضه البرموده وبقى بيلبسوها كده ولاد وبنات للاسف الشديد، وما بقاش حد بيلومهم يعني ولا بيعاتبهم على كده. سبحان الملك، تمر الايام وكانوا يقعدوا يتكلموا على اللحيه ومش اللحيه والشاب، لدرجه ان دلوقتي مثلا ممكن لو ضبط في كمين وموقف حد يقول له اللحيه بتاعتك دي ايه، دي سنه ولا اسطوره؟ يعني هو برده اصبح حتى ايه بيربي لحيه، ولحيه كامله، لحيه كبيره بقى، مش كمان لحيه كبيره وكامله وتمام زي الفل ومربي. طب لما جت عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه العفنه اللي في وشك دي؟ وشيل مش عارف المقشه اللي انت حاططها والكلام ده. انما لما جت بقى من عند الغرب ولا من عند الكفار كمان، بقت عادي ورقي وكلام جميل ونعملها، وايه الشكل الكيوت الشيك ده؟ الله المستعان. فممكن في اصلاح يحصل على مستوى الظاهر، تطهير وتطوير يحصل على مستوى الظاهر، يحصل للبنت على مستوى للولد للاخ عادي يعني، وده مطلوب، والباطن برضو مطلوب، فممكن يحصل على مستوى الظاهر. وفي بقى يحصل على مستوى الباطن، وانا حابب اوجه الانظار الى ان التطهير اللي على مستوى الباطن فيما يخص اولادنا اهم من التطهير اللي على مستوى الظاهر. الاثنين مهمين، مش عايزين نقلل من اهميه حاجه. يعني فكره القشر واللب والكلام من ده كلام يعني لا يستقيم، كل دي تشريعات، ربنا وصى ده ووصى ده وامر بده وامر بده، وانا مطلوب مني اعمل ده واعمل ده، لكن لا شك ان في رتب. يعني اكيد اصلاح الباطن اهم من اصلاح الظاهر، لكن الاثنين مطلوبين. خلاص فكره ترتيب اولويات في احيان الامرين يمشوا بالتوازي، يعني بعض الناس يقول لك انا اقعد اصلح في الباطن بتاعي وبعدين اسيب الظهر بقى لما اصلح الباطن، لا بالتوازي، يعني اصلح في الباطن واصلح في الظهر. لكن اللي احنا بناكد عليه ايه؟ ما تهتمش بالظاهر وتهمل الباطن، ما يبقاش الشخص. انا في حاجه كنت بسميها، نسال الله العافيه، انتكاس الباطن او الانتكاس الباطني، ان تلاقي اخ او اخت او انسان شكله ملتزم، شكله ملتحي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن تيجي تبص على مستوى الباطن، الهم المشغول بيه، قلبه وما يموج به، سلوكه وتعامله، الحاجات اللي هي ممكن ما بتقاسش او ما الناس ما بتعرفش ترصدها كده بشكل واضح، تلاقيه منتكس عادي زيه زي اي واحد تاني. ده اللي بننبه عليه، ان الانسان ما يكونش ظاهره يعني كويس ويهمل باطن، وفي نفس الوقت ما يقولش انا منشغل بباطني والظهر ده مش مهم ولا ليه اي قيمه ولا ده قشور، لا. ولذلك كنت حتى في احيان كتير اقول ايه، اقول صلاح الظاهر مش علامة أكيدة على صلاح الباطن، إنه ممكن يكون هو الظاهر كويس بس الباطن مش كويس. وأحيانا بعض الناس بتفكر بمنطق، أنا في رأيي برضو أحيانا صح، أنه يقول إيه، يقول يا عمي طب أنا خلاص عندي مشاكل جوه، أنا حتى هبوظها بره كمان عشان الدين ما يخذلش، عشان خاطر ما عادي أنا محافظ على السنة دي، يمكن اللي تنجيني يا أخي أختي دول، أنا محافظة على الحجاب، أنا محافظة على النقاب، يمكن هو اللي ينجيني يا أخي، سبحان الله، يعني بيحول بيني وبين شر كتير، ايه المشكله؟ وده منطق ما فيهوش مشكله، المشكله كلها ان الانسان يبقى همه بس ان هو يصلح ظاهره ومش مهتم بباطنه، وكل همه الناس بتثني على الظاهر وهو ولا يبالي بالباطن. تمام. المهم فاللي احنا بنشير اليه ان صلاح الظاهر مش دليل اكيد على صلاح الباطن ولا مقياس اكيد لما يخص الباطن، لان ممكن الظاهر ده يكون شكل والباطن يكون شكل تاني خالص. تمام. لكن للأسف الشديد فساد الظاهر في الغالب بيكون فيه إشارة لوجود فساد في الباطن. يعني النهاردة البنت اللي ماشية متبرجة ولابسة لبس صعب جدا، طب هل هتقول لي بقى ان قلبها ويخشى ربنا يعني انا مش هقول حتى على مستوى الحرام والحلال، ده هي مثلا لو هي خارجة من البيت كده ولابسه اللبس ده وباباها بتحبه جدا وقال لها يا بنتي انا مش طايق انك تخرجي كده، تقول لها بابا ما زعلكش. طب ما يعني ربنا يحب كده، يحب الخروج بالشكل ده. يعني الفساد اللي موجود في الظاهر او الاضطراب الخلل اللي موجود في الظاهر إشارة إن في مشكلة في الباطن لابد إن يتم إصلاحها. فما يزعمش الشخص اللي بيعمل كده لأن الباطن عندي سليم ومية مية وأحسن من أيتها واحد. طب ظاهر باطن، باطن ظاهر. أنا بتكلم في القصة دي ليه؟ علشان عايز أقول النهاردة إن ما نهتمش يا جماعة بس بفكرة. يعني أنا كنت بقول مثلا بعض الآباء والأمهات يهتم من 5 سنين و6 سنين لبس البنت الحجاب ويعملوا تدرج في الحجاب، يعني الولد البنت مثلا تلبس، نعودها ما تلبسش ضيق، دي مرحلة نعودها لا ما تلبسش حاجة تظهر العورات، تبقى فاهمة ان هي عورتها فين بالضبط، بعد كده مرحلة وهكذا. يعني فالنهاردة يبقى مهتم البس واعمل. طب فين بقى الباطن؟ مش بتصلح الباطن ليه؟ هنصلح الباطن مع الظاهر. يعني احنا عايزين التزكية دي ما تبقاش في الظاهر بس، عايزين تزكية في الباطن وتزكية في الظاهر، عايزين الاتنين يكونوا ماشيين مع بعض. بالعكس عايزين طالما عندنا مساحة، لو عندنا مساحة شرعية ان احنا نهتم اهتمام كبير بتزكية الباطن. ده اللي كنا بنقول عليه بقى ان فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية عندنا شقين مهمين، عندنا الحكم والاحكام، او عندنا الغايات والهيئات. عندنا الحكم والاحكام او الغايات والهيئات، عندنا كمان ممكن نقول المقاصد والاليات. ايه ده؟ حكم احكام الصلاة، الأحكام بتاعتها الركوع إزاي، السجود إزاي، مش عارف إيه، بس حكمها ليه بنصلي؟ يعني دي. طيب الغايات، غاية الصلاة مفروض الإنسان يخرج من الصلاة إزاي؟ الصلاة دي بتحدث فيه إيه؟ دي ربنا شرعها. ده الغايات. الهيئات، هيئة الصلاة أنت واقف إزاي، بتعمل إيه، شكلك إزاي؟ المقاصد، مقاصد التشريع ده. طيب اللي بعدها الآليات، الكلام ده بيتم ازاي وايه اللي هيحصل والقصه دي كلها. يعني فلذلك انا ليه طرقت المساله دي؟ عشان اقول لما نيجي النهارده نتكلم في تزكيه المفروض ان احنا يبقى عندنا اهتمام بالمحورين مع بعض، بالباطن والظاهر. الباطن ده بقى بيخص الى حد كبير الحكم، يخص الغايات، يخص المقاصد. الظاهر الى حد كبير ممكن يخص الهيئات، يخص الآليات، خص الاحكام، وده مطلوب وده مطلوب. لكن ما نهملش تزكيه الباطن، ما نهملش تزكيه القلب مع القالب. يعني النهارده لو انا قلت انا هطهر واطور، طب من باب اولى اطهر واطور القلب. يعني اطهر محل نظر الرب، الناس ينظرون الى شكلي وشكلك وطولي وطولك ووزني ووزنك، لكن الله سبحانه وبحمده كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم يعني فقط، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب ده محل نظر الرب. ففين القلب؟ ربنا قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للشاب قال اللهم طهر قلبه، يعني وثيابك فطهر. تطهير القلب ده، ابن القيم كان نقل إجماع السلف على إن الثياب هنا يرد بها القلب أو حتى النفس. المهم ان هنا الله سبحانه وبحمده انزل القلب منزلة الثوب. يعني زي ما بنعتني باثوابنا انها تكون في اجمل وابهى صورة، الاول نعتني بقلوبنا، بنعتني باثوابنا عشان هي محل نظر الناس، نعتني بقلوبنا عشان هي محل نظر الرب. خلاص زي ما بنقبلش ان يكون في اي شائبة تشوب الاثواب اثوابنا، ما ينفعش يكون في شائبة تشوب قلوبنا. تمام؟ زي ما بنسعى سريعا في التطهر من اي شائبة تشوب اثوابنا، نسعى بسرعة اسرع في التطهر من اي شائبة تشوب قلوبنا. تمام؟ فاللي عايز اكد عليه في التزكية، تزكية القلب. القلب ده فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، فيه حب دنيا، فيه نهتم بالمسألة دي. يعني انا مش عايز التزكية فيما يخص الاطفال تركز بس على التزكية في تزكية القالب او الظاهر، لا الظواهر، تزكية السرائر. ان هو الولد ده طيب في حضور الناس ماشي، طيب في غيبة الناس، مفهوم الاخلاص والرياء، حاجات في القلب، ان القلب ده ازاي يطهر ويطور، القلب ده ازاي يتشال منه ويتحط فيه. فلو اعتبرنا ده القلب وده اللي بره، يبقى اللي اقصده التطهير بيشتغل اكتر في الباطن، وممكن ما ناخدش بالنا من اللي بيعمله في الظاهر. اكدت برضو على فكرة ان احنا عايزين في التزكية ما ننساش الايه، تزكية الباطن او القلب. وهي لا تقل أهمية عن تزكية الظاهر أو القالب. فعايزين ننتبه لدي. ولذلك بعض الفضلاء يقول إيه، يبقى اهتمامه في تربية الطفل بأنه يعلمه شوية مهارات ظاهرة، الواد بيعمل كذا بيودي كذا، طب فين بقى جوه القلب؟ فين بقى أصلا مهارات التفكير؟ اتكلمنا على القصة دي لما اتكلمنا على التدبر، فين مهارات التفكير؟ فين يتطهر من يتزكى فكريا، يتزكى نفسيا، يتزكى قلبيا؟ مش عايزين نهمل الأبعاد دي. ولذلك هتيجوا تبصوا كده في كتير من الآيات تحسوا طب هي عملت في الولد، هيقول لك طب الآية عملت في الولد، فين التزكية اللي عملتها له؟ الولد ما بيعملش حاجة، يبقى كل همه إن في حاجة بدأت تظهر وخلاص. لا، مش ده المهم، إنه أرى إنه كرر. وهيجي معانا أمثلة على الكلام ده، على فكرة إزاي نهتم بالقلب مع القالب، وإزاي نهتم بالباطن مع الظاهر، وإزاي نفهم إن التزكية بهذه الشمولية وبهذا الكمال. يعني إحنا عايزين يا جماعة للتزكية دي الكمال والجمال والجلال ودوام الحال، تمام؟ يمكن دي كان تعبيرات بعض بيستعملها وبيعبر عن اسماء الله سبحانه وبحمده وصفاته، بس هي كلام تعبير في اللغة ممكن نستعمله في حاجات تانية كتير. الكمال عايزينها كاملة، الجمال عايزين فعلا يبقى هذا الإنسان يجمل في عين الله أولا وفي أعين الناس، خلاص. الجلال يكون إنسان فعلا له قدر، له قدر عند الله وله قدر عند الناس. دوام الحال، مش عايزين الموضوع يبقى مرة كده مرت وخلاص وحاجة وعبرت وإحنا مش مهتمين بيها. هذا الأمر يعطي التزكية البعد الذي نتمناه والبعد الذي نرتجيه، فيكون فعلا يعني هذا الشخص زكى، ويكون شخصا زاكيا، ويكون صاحب نفس زاكية أو نفس زكية، إنه هو بيتطهر من الآفات وبيتطور بالمكرمات، يتطهر من الآفات ويتطور بالمكرمات. وقلت باختصار شديد جدا، احنا النهاردة نبص على الآية نشوف نفهمها ونشوف يا ترى ايه الغالب عليها، غالب عليها التطهير ولا غالب عليها التطوير؟ يا ترى هي فيها أبعاد تطهيرية أكتر ولا فيها أبعاد تطويرية أكتر؟ طيب إذا كان فيها أبعاد تطهيرية أكتر ما نهملش التطوير اللي تستلزمه، وإذا كان فيها أبعاد تطويرية أكتر ما نهملش التطهير اللي هي تستلزمه، علشان نطير، ماشي؟ عشان نطير بجناحي التطهير والتطوير. طيب احنا في التزكية محتاجين نطير بجناحي التطهير والتطوير، يبقى ده حاضر وده حاضر، لأن قلنا التطهير هيفيد التطوير في التأسيس، والتطوير هيفيد التطهير في التحسين والتحصين. طب ما تدينا أمثلة، تعمل تقول كلام نظري وجميل وديتنا مثال واحد ولا اثنين. إن شاء الله بإذن الله رب العالمين الحلقة القادمة ناخد أمثلة نتكلم إن شاء الله بتفصيل أكتر فيما يتعلق ببعض الأمور، وإزاي بعض الآليات أو الخطوات اللي ناخدها مثلا في تزكية أولادنا ظاهرا وباطنا، ونراعي كتير من الأصول أو المنهجيات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. فيعني إن شاء الله رب العالمين إن قدر الله اللقاء والبقاء نتناول المسألة بالتفصيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.